أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 279 في أحكام عام. الفتوى الأولى التي يذكرها المصنف حفظه الله في صفحة 380، أما دوران الوجوب مدار العيلولة، فمما لا خلاف فيه بالنسبة إلى زكاة الفطرة. نقول يجب أن يخرج المكلف زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعوله، وهذا مما لا خلاف فيه. وإذا كان الضيف مما يعوله صاحب البيت، فهنا كذلك نقول لا بد على صاحب البيت من إخراج زكاة الفطرة. والضيف هو الإنسان الذي ينزل على أخيه المؤمن، ويتكفل صاحب الدار بإطعامه وإسكانه. وهنا نقول بالنسبة إلى إخراج زكاة الفطرة على من يعوله، هذا الحكم وهو وجوب الإخراج أعم ممن يكون المكلف الذي يخرج زكاة الفطرة عمن أخرج عنهم زكاة الفطرة، أعم من أن يكونوا واجبي النفقة أو لم يكونوا واجبي النفقة. فهنا هذا الحكم يكون عاما لمطلق من كان يعوله، وهذا الحكم الشرعي دلت عليه صحيحة عمر بن يزيد. نقرأ الكتاب أخوان. أما دوران الوجوب مدار العيلولة، فمما لا خلاف فيه وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة، فقال سلام الله تعالى عليه: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. فهنا الإمام صحيح سؤال السائل كان حول الضيف، والضيف بالمعنى الذي بيناه قبل قليل، وسيأتي أكثر بالنسبة إلى الفتوى الثانية. سؤال السائل للإمام سلام الله تعالى عليه هو حول الضيف، ولكن الإمام أعطى له قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة تدور حول ماذا؟ حول العيلولة. فمن يعوله يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطرة. هذا بالنسبة إلى الفتوى الأولى. نأتي إلى الفتوى الثانية. في الفتوى الثانية نقف عند الضيف، وقلنا أن المدار على العيلولة، والضيف مما يعوله صاحب الدار. فهنا هل يجب على صاحب الدار إخراج زكاة الفطرة عن الضيف؟ هنا أقوال في المسألة، نذكر بعضها. القول الأول يقول إن عنوان الضيف بما هو ضيف وتلبس بهذا العنوان التلبس بعنوان كونه ضيفا يكفي لدفع زكاة الفطرة عنه، وهنا لا بد أن يكون ضيفا لمدة يصدق عليها أنها مدة ضيافة، كما قال الشيخ الطوسي أن يكون ضيفا على الآخر لمدة شهر. إذن لمدة شهر بعد راح يصدق عنوان العيلولة. وهنا اختلف الشيخ المفيد مع تلميذه الشيخ الطوسي، حيث ذهب الشيخ المفيد لا إلى هذه المدة الطويلة وهي الشهر، بل ينزل على أخيه المؤمن ولو في النصف الأخير من شهر رمضان، يعني في النصف الأخير إذا نزل على أخيه المؤمن إذن هنا يصدق عنوان ماذا؟ هنا يصدق عنوان الضيافة. القول الآخر يقول لا نحتاج إلى نصف شهر، بل 10 أيام الأخيرة تكفي. البعض الآخر قال لا، الليلتان الأخيرتان من شهر رمضان تكفي. البعض الآخر قال لا، بل الليلة الأخيرة تكون كافية. فإذن يتبين القول الذي يكون ماذا؟ الذي يكون أكثر، يقول قبل الصلاة آنما من صلاة المغرب آنما يكفي لكونه ماذا؟ تلبس بعنوان الضيافة. إذن هنا نقول القول الأول يقول إن تلبس المكلف بعنوان الضيافة يكفي لإيجاب إخراج زكاة الفطرة على المضيف. هسه هاي المدة للتلبس شقد اختلاف. هسه خلي نتمسك مثلا ببعض الأقوال، نقول مثلا 10 الأخيرة أو الليلتين الأخيرتين، هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول لا، المدار مو على التلبس، ليس المدار على عنوان الضيافة فقط، ضيف وإن كان لليلتين، لا القول الثاني يقول بل المدار على العيلولة. أما عنوان العيلولة تحديده وصدقه على هذا المكلف الضيف، وأن صاحب الدار أصبح الضيف ممن يعوله صاحب الدار، هذا العنوان عنوان العيلولة لا يصح لنا أن نتمسك بالأقوال المتقدمة لصدق عنوان العيلولة. هناك عنوان الضيف، ذهب الشيخ الطوسي إلى شهر، الشيخ المفيد إلى 15 يوم، غيره إلى 10 الأخيرة، غيره إلى ليلتين. لا عنوان العيلولة من العناوين العرفية التي تكون تابعة للفهم العرفي. وإذا راجعنا رواية عمر بن يزيد، لاحظ العبارة أخوان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من أخوانه فيحضر يوم الفطر أو الفطرة اللي هو يوم العيد. عندما نقف عند هذه الرواية نجد أن هذا الضيف كان عنده قبل مدة، ولذا قال في الرواية أنه حضر يوم الفطر. إذن مدة معينة، لماذا؟ لأن سؤال السائل على ماذا؟ سؤال السائل على هذه المدة التي كان عنده ثم حضر يوم الجمعة. ولذا نقول أن المدار ماذا يكون؟ المدار على أنه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون عنده مدة. زين، هاي الرواية أخوان، شوية خلي نرجع للفتوى الأولى. هاي الرواية قد يقال أنها جعلت المدار على العيلولة للضيافة، بينما السائل سأل عن من؟ عن الضيافة لا عن العيلولة. إذن هنا السائل سؤاله حول عنوان وهو عنوان الضيافة، وأما الإمام أجاب بعنوان آخر وهو عنوان العيلولة. فهنا قد يقال بأجنبية الرواية عن المورد. فالآن نقول أن المدار صحيح جعله الإمام على العيلولة، ولكن الضيف مصداق من مصاديق مما يعول به صاحب الدار. عيلولة إنه مصداق من مصادق مما يعول به صاحب الدار، هو ماذا؟ هو الضيف. فإذن صحيح المدار يبقى على ماذا؟ على العيلولة. إذن سؤال السائل حول مصداق معين محدد ضيق، الإمام أجاب بقاعدة ماذا؟ الإمام سلام الله تعالى عليه أجاب بقاعدة عامة. إذن إلى هنا نقول إذن المدار على العيلولة. صاحب الجواهر قال هنا لا يوجد عنوان واحد في هذه الرواية، بل يوجد عندنا عنوانان مستقلان لإخراج الزكاة عن الضيف في هذه الرواية. ركز إخوان في كلام صاحب الجواهر، يقول عندنا عنوان الضيافة وعنوان آخر هو عنوان العيلولة، فالرواية تشتمل على عنوانين، عنوان الضيافة وعنوان العيلولة. نوجه سؤالنا إلى صاحب الجواهر، يا صاحب الجواهر كيف فهمت وجود عنوانين في داخل الرواية وكل عنوان يكون بصورة مستقلة موجبا لإخراج الزكاة من قبل صاحب الدار؟ يقول صاحب الجواهر عيدوا قراءة الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، الضيف خلونا خط تحت الضيف، إذن هذا عنوان الضيافة، فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة، فقال الإمام نعم. خلي نقطة، إذن عنوان نعم دل على ماذا؟ دل على أن الضيف إذا أصبح ضيفا لابد ماذا؟ لابد من إخراج الزكاة عنه، هذا عنوان في الرواية. والذي دل عليه ماذا؟ قول الإمام نعم. نأتي إلى العنوان الآخر، على كل الفطرة واجبة على كل من يعول، هذا عنوان ثاني مستقل عن العنوان الأول. إذن صاحب الجواهر يرى أن المدار على أحد العنوانين، لا كما قلتم قبل قليل أن الضيافة مصداق من مصاديق العيلولة، لا لا، الضيافة عنوان مستقل عن العيلولة. فإذا هنا إذا صدق عنوان العيلولة ماذا؟ يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. إذا صدق عنوان الضيف يجب إخراج زكاة الفطرة كذلك عنه. هذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر في فهم الرواية. يرد على صاحب الجواهر نقول لابد من التحديد أن المدار على الضيافة كما ذهب إلى ذلك البعض، أو على العيلولة كما ذهب إليه البعض الآخر. وهنا نجد أنه كل واحد من الأعلام له رأيه على ذلك، فنجد أن الذين قالوا المدار على العيلولة إذن جعلوا الضيافة ماذا؟ مصداق من مصاديق العيلولة، وهؤلاء عندهم أدلة استدلوا بها كما ذكرنا قبل قليل. إذن هنا نقول مقتضى الاحتياط. إذا أردنا أن نحتاط في هذا الحكم الشرعي ونقول أن المدار على الضيافة لو المدار على العيلولة، هذا من جهة، أن المدار على أن الضيافة مصداق للعيلولة أو أن الضيافة في عرض العيلولة، ذهب الأعلام إلى أن الاحتياط أن نرفع اليد عن عنوان الضيافة ونجعل المدار على عنوان العيلولة لأنه هو الأعم، هو الأعم. فهنا نقول بناء على هذا الكلام نبني على أن المدار على العيلولة وأن الضيافة مصداق من مصادق العيلولة لا كما يقول صاحب الجواهر. إذن بناء على رأي المصنف حفظه الله فهنا نقول المدار على عنوان العيلولة. نقرأ هذا المقدار وأكو شيء نوضح من الكتاب. قال: ومنه يتضح، يعني من أن المدار على العيلولة، وذكرنا رواية عمر بن يزيد، ومنه يتضح الحال في الضيف، وأن وجوب ودفع الفطرة عن الضيف منوط بصدق كونه يعوله صاحب الدار. فإذا كان شخص ضيفا على غيره قبل حضور يوم الفطرة ثم حضر يوم الفطرة لزمت فطرته على المضيف، اصبر، فيما إذا صدق أنه يعوله، فيما إذا صدق أنه يعوله. كمل لنا شيخنا المصنف: فصدق عنوان الضيف وحده لا يكفي التلبس بالضيافة بما هو ضيف، بما هو لوحده لا يكفي، كما لا يلزم بقاؤه طيلة شهر رمضان أو النصف الأخير منه وغير ذلك من الأقوال. إذن المدار على ماذا؟ شيخنا المصنف، إذن أنت لا تقبل لا بعنوان الضيافة بما هو عنوان، ولا يكفي عندك مثلا شهر 15 يوم النصف الأخير مثلا 10 أيام. المصنف يقول وضحنا أن المدار على ماذا؟ أن المدار على العيلولة. أعيد: ومنه يتضح الحال في الضيف، وأن وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله. ما هو الضابط في صدق كونه يعوله؟ المدار والضابط في ذلك على الفهم العرفي. واضح؟ المدار على الفهم العرفي. الآن نقول إذا كان المدار على الفهم العرفي نسأل العرف، وهذا من ضمن الموارد التي نعود فيها إلى مرجعية العرف. ثم يقول المصنف نكمل: وهل يلزم نزول الضيف قبل دخول ليلة العيد أو يكفي نزوله بعد ذلك؟ واضح هذا؟ إنه بناء على كون وقت الوجوب هو الغروب يلزم أن يكون نزوله قبل الغروب. هذا واضح، وضحنا سابقا يا أخوان أن وقت وجوب زكاة الفطرة من أين يبدأ؟ إذا قلت من صلاة المغرب، إذا لابد أن يكون نازلا على المضيف قبل صلاة المغرب. وأما بناء على استمرار وقت الوجوب إلى الزوال فيكفي نزوله ضيفا بعد المغرب ما دام يصدق عليه كونه من العيال في الفترة المذكورة، يعني جاء إليه مثلا ماذا في الساعة 10 ليلا، أو جاء إليه هسه تقول يا بس الساعة 10 ليلا، مثلا قول يا بابا ورا ساعة 12 ورا منتصف الليل، بعد منتصف الليل حل عليه ضيفا. هنا يقول المصنف إذا صدق عليه عنوان العيلولة، هسه لا تناقشني يصدق ما يصدق ذاك بحث آخر، إذا صدق عليه عنوان العيلولة ففي هذه الحالة نقول، قولوا ياي، نقول إذن وجب عليه إخراج زكاة الفطرة. لماذا؟ لأن وقت الوجوب متى؟ لأن وقت الوجوب متى؟ يبقى إلى الزوال، يبقى إلى الزوال. من يوم العيد، فإذا هنا بلا ريب يخرج عنه الزكاة. زين، نأتي إلى الفتوى الثالثة، نقراها من الكتاب ما عدنا بها شيء. يقول: كما يتضح من خلال هذا أن من دعا غيره إلى الإفطار ليلة العيد لا تلزمه فطرته لعدم صدق أنه يعوله عرفا. هذا واضح، إذا جعلنا المدار على العيلولة والعيلولة هي بيد العرف والعرف هو الذي يحدد عنوان العيلولة، بعد أنتم قولوا يا إخوان، بعد بناء على هذا الكلام شنو؟ بناء على هذا الكلام يتضح أنه بالنسبة إلى المكلف، إذا دار أمره من هذه الناحية مع مضيفه يجي يفطر ويروح، بعد واضح هذا يا أخوان، ما يصدق عليه أنه ماذا؟ لا يصدق عليه أنه ممن يعوله المضيف. إذن ما يعني لا أريد أن أقف مع المصنف، زين خلي نكمل. يعني يقول: كما يتضح من خلال هذا أن من دعا غيره إلى الإفطار ليلة العيد لا تلزمه فطرته لعدم صدق أنه يعوله عرفا. واضح باعتبار هذا يفطر ويروح البيت، يعني ما راح يبقى عنده أكثر، وإلا إذا بقي عنده أكثر مثلا السهرات الرمضانية، نقول للمصنف آخر كلمتين من صفحة 380: وأما بناء على استمرار وقت الوجوب إلى الزوال فيكفي دخوله بعد ذلك ما دام يصدق عليه عنوان كونه يعوله. راح يصير تداخل. هسه هذا بعد أنتم فكروا بهذا الأمر أخوان. شوي راح أقدم أخوان وأخر بالنسبة إلى الفتوى السادسة صفحة 382. قال: وأما إن مقدار الصاع ما ذكر، وين ذكر؟ في أول سطر من صفحة 380. والواجب صاع من القوت الغالب وهو 3 كيلوات تقريبا. أرجع إلى صفحة 382 الفتوى السادسة. وأما إن مقدار الصاع ما ذكر، إيش قد ذكر؟ 3 كيلوات تقريبا، فلأن الصاع يساوي 4 أمداد والمد 3/4 الكيلو تقريبا على ما قيل. إذن المصنف حدد في هذه الفتوى السادسة مقدار الصاع وهو 4 أمداد والمد 3/4 الكيلو، فيكون مقدار الفطرة 3 كيلوات تقريبا. طبعا الصاع وحدة قياسية للحجم كما تعلمون، وإذا راجعنا المطولات أخوان يوجد اختلاف في تحديد الصاع، المصنف حفظه الله لم يشر إليه وإنما اكتفى بكلمة تقريبا، لأن المد يوجد اختلاف في تحديده، والاختلاف في تحديد المد يؤدي إلى الاختلاف في تحديد الصاع. مثلا عندنا قول أن الصاع كيلوين وربع تقريبا، عندنا قول أن الصاع 2700 غرام تقريبا، وهكذا. المصنف لا يريد أن يدخل في هذه التفاصيل في تحديد الصاع، إذن نكتفي بأن المراد من الصاع هو 4 أمداد والمد 3/4 الكيلو. نأتي ونعود إلى الفتوى الرابعة أخوان. نقول: زكاة الفطرة مقدارها صاع، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأعلام، والمستند هو صحيحة معاوية. نذهب إلى الكتاب أخوان. وأما إن الفطرة صاع فلا خلاف فيه، وتدل عليه صحيحة معاوية بن وهب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير. فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس، فقال الإمام سلام الله تعالى عليه في هذه الرواية أن الاختلاف متى بدأ في قضية الحنطة؟ قال في زمن عثمان. هذه خلونا تحت خط أخوان، قول الإمام: فلما كان زمن عثمان، الإمام ركز على أن الاختلاف والإضافة، إضافة الحنطة إلى الأعيان الزكوية في عهد عثمان، فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير. إذن نصف صاع منين؟ من الحنطة بصاع من شعير. كذلك نقدر نقول صاع من تمر في قبالة نصف صاع من الحنطة، وهكذا. زين، هذه الرواية واضح تقريبها أنه قبل زمان عثمان كانت الحنطة قليلة وعزيزة الوجود، أما بعد عصر عثمان وصارت الفتوحات الإسلامية زادت الحنطة، فالناس بعد عندها قدرة شرائية على أنه تشتري الحنطة أو تخرج الحنطة من أعيانها الزكوية. فإذا هنا نقول زكاة الفطرة بالنسبة إلى رواية معاوية على رأينا هي صاع. نعم، في قضية الحنطة وزمان عثمان هسه هذا خلوا على جهة، ولكن عندنا روايات كذلك وهي صحيحة السند، ها، كصحيحة الحلبي، دلت على أن مقدار زكاة الفطرة نصف صاع. نقرأ الرواية من الكتاب أخوان، لاحظوا الكتاب، وهناك روايات دلت على أن الفطرة نصف صاع، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: صدقة الفطرة عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين. الفكرة صارت واضحة؟ نصف صاع من حنطة أو شعير، أو اصبر شوية، أو صاع من تمر أو زبيب. إذن بقت الحنطة والشعير نصف، أما التمر والزبيب لا، صاع. واضح الكلام؟ الآن نقول بلا ريب قد حصل التعارض بين هاتين الطائفتين، ولا بد من إيجاد حل لهذا التعارض. تصدى الشيخ الطوسي رحمه الله إلى حل هذا التعارض، فقال إن الرواية الثانية نحملها على التقية، نحملها على التقية. هنا نقف وقفة جانبية أخوان، واضح يا أخوان لديكم أنه التقية فرع من؟ فرع الوصول إلى التعارض المستقر. بعد أن نجد أن التعارض أصبح مستقرا، نذهب إلى المرجحات، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، والوصول إلى التقية، الوصول إلى التقية بعد واضح هذا يكون ماذا؟ إذن الشيخ الطوسي سلم بعدم وجود جمع عرف ما بين هاتين الروايتين، وبعد عدم إمكان الجمع العرف ذهب الشيخ الطوسي إلى أن التعارض مستقر، ويكون الحل عن طريق ماذا؟ عن طريق الموافقة والمخالفة للعامة. فواضح أنه أكو تقية. فإذا تكون هذه الرواية الثانية موافقة للعامة، زين، ويعني إذا حملناها على التقية بعد واضح الرواية الثانية تسقط، ونتمسك بالرواية الأولى القائلة بالصاع. هذا هو ما أقدم عليه الشيخ الطوسي في حل هذه المعارضة، إنه حمل الرواية الثانية على التقية. الشيخ الطوسي يقول: الحمل على التقية بعد استقرار التعارض. نحن نقول له، للشيخ الطوسي رحمه الله، نقول إن الرواية الأولى دلت على أن عثمان هو الذي جعل الزكاة نصف صاع في الحنطة، فإذا هنا لابد أن نعود إلى رأي العامة. فعندما نذهب إلى العامة نجد أنهم لا يقولون بالنصف في بقية الأعيان الزكوية كالشعير، مع أن الصحيحة الثانية عطفت الشعير على الحنطة، مع أن العامة أنفسهم لا يقولون بالنصف في الشعير، فهم لم يقبلوا بالنصف، مع أن الصحيحة الثانية ذكرت النصف بالنسبة إلى الشعير. فهذا يدل على أن الرواية الثانية، قولوا يا إخوان، إذن بعد الرواية الثانية موافقة للعامة حتى نحملها على التقية؟ بعد لا تكون موافقة للعامة حتى نحملها على التقية، فإذن الحمل على التقية لا يصح. لماذا؟ لأن الرواية الثانية لا يمكن حملها على التقية، لأن الحمل على التقية فرع من؟ فرع أن تكون الرواية موافقة للعامة، بينما أننا نجد أن صحيحة الحلبي ليست موافقة للعامة. لماذا؟ لأن العامة لا يذهبون بالنسبة إلى الشعير بالنصف، نصف الصاع. العامة ذهبوا إلى نصف الصاع في الحنطة فقط. فإذا هذا الحمل على التقية لا نقبل به. واضح الفكرة إلى هنا؟ الآن يقول القائل أو المشكل، يقول رواية الحلبي، أخوان خلصنا إلى هنا، خلصنا إلى هنا، لاحظ العبارة، يقول ولا يمكن حملها على التقية خلافا للشيخ الطوسي الذي حملها على التقية. يا رواية، رواية الحلبي، من حقك أن تسأل، وهذا سؤال مهم، وضيفوا إلى ملف التقية. رواية الحلبي التي حملها الشيخ الطوسي على التقية من الغريب أنها صحيحة السند، وكون الرواية صحيحة السند يجعلنا مطمئنين بصدورها. فإذا كانت صحيحة السند كيف نحملها على التقية؟ لأننا إذا أردنا حمل الرواية على التقية لابد أن يكون الخبر ظني الصدور، أما إذا كان قطعي الصدور هذا يجعلنا نطمئن بصدورها، وإذا حصل عندنا اطمئنان بصدورها كيف نحملها على التقية؟ فإذا صحيحة السند حملها على التقية شوية ها فيه غرابة. هذا الكلام كلام من؟ كلام المستشكل الذي يقول الشيخ الطوسي كيف يحمل هذه الرواية على التقية وهي صحيحة السند؟ لأن الحمل على التقية لابد أن تكون الرواية ماذا؟ تكون الرواية، قل وياي، ظنية السند. أما صحيحة السند معناها اطمئنان بصدورها. نضيف، وهذا قد تقدم في ملف التقية، أخوان، الإمام إذا أراد أن يعمل التقية ويصدر رواية ويتكلم برواية لابد أن تكون الرواية غائمة، لابد أن تكون الرواية من باب دفع الضرر، يعني يشير الإمام إلى حكم يتوافق مع العامة. أما بالنسبة إلى هذه الرواية وهي رواية الحلبي، لاحظ الإمام يفصل صدقة الفطرة عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء، هذا تفصيل، هذا تفصيل. فهنا نقول التعارض، التعارض ما بين الروايتين صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية، كما ذكرنا في ملف التعارض أن التعارض فرع التكافؤ، لا بد أن يكون هناك تكافؤ ما بين الدليلين المتعارضين، لا بد أن يتساويا من ناحية أصالة السند، أصالة الظهور، وأصالة الجهة. وهنا نقول يوجد فرق بين أصالة السند بأن نقول أنها صحيحة سندا ونسلم أنها صحيحة سندا، وصحيحة السند نسلم أنها تفيد الإطمئنان بصدورها، ولكن الإيمان بصحة السند والإطمئنان بصدورها لا يلازم أن تكون الجهة ما بين الروايتين تكون متحدة. قدرت أوضح الفكرة؟ فهنا الإمام لعله الإمام في مورد التقية، فأصالة الجهة، فأصالة الجهة في الرواية الثانية غير مكتملة لأن الإمام في مورد التقية، وكونه في مورد التقية لا يلازمه أن لا يكون السند صحيحا، فقد يكون السند صحيحا لكن أصالة الجهة غير مكتملة، فإذا لا ملازمة بين صحة السند ووحدة الجهة، بل لعله صحة السند مع تعدد ماذا؟ مع تعدد الجهة. ما أدري قدرت أوضح الإشكال والجواب، لو أعيد أخوان. فإذا هنا لا يشكل على أنه كيف تكون الرواية صحيحة السند وهي في مورد التقية، لا نقول صحيحة السند، فإذا الجزء الأول من التكافؤ تام ما بين الروايتين، أصالة السند في رواية معاوية وفي رواية الحلبي أصالة السند تامة، أصالة الظهور في رواية الحلبي ورواية معاوية تامة، أما أصالة الجهة في رواية معاوية تامة، وأصالة الجهة في رواية الحلبي ليست تامة، لأن الجهة متعددة في رواية الحلبي، وإن كان السند ماذا؟ وإن كان السند تاما. هاي ملاحظة مهمة ركزوا بها أخوان. زين، المصنف يقول أطلنا عليكم يا بتر، الرواية الثانية لا يمكن الالتزام بها. لماذا؟ يقول لأنها مهجورة والهجران يكون مسقطا لحجيتها سندا. خلي نقرأ وبعد ذلك نقول. يقول ولا يمكن حملها على التقية خلافا للشيخ الطوسي، لأن ذلك ممكن في الحنطة دون غيرها، إذ فيها جعل عثمان الفريضة نصف صاع دون غيرها، في رواية من؟ في رواية معاوية. أما بالنسبة إلى نصف صاع في رواية الحلبي للشعير كذلك. زين، هسه بقطع النظر عن هذا، انت شنو رايك يا شيخنا المصنف؟ حل لنا التعارض. يقول والمناسب سقوطها عن الحجيه صحيحه الحلبي لهجرانها لدى الاصحاب. اذن هذه الروايه مهجوره عند الاصحاب. الان نقف مع الشيخ المصنف، نقول من البدايه قول الروايه الثانيه مهجوره وساقطة سندا، ونحن قلنا أن التعارض فرع من؟ فرع التكافؤ. فإذا أصالة السند من البداية ليست تامة في صحيحة الحلبي لأنها مهجورة، والمهجورة لا تصل إلى مرتبة التكافؤ مع الرواية الأخرى حتى نقول بحصول ماذا؟ بحصول التعارض. إذن بالنسبة إلى هذه الرواية ننتهي إلى عدم تماميتها سندا، وتثبت الرواية الأولى حيث يقول الإمام في صحيحة معاوية سمعت أبا عبد الله وهب في صحيحة معاوية بن وهب يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، أما نصف صاع فهذه قضية من الثالث. زين، هذا بالنسبة إلى الفتوى الرابعة. الفتوى الخامسة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.